وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في استصحاب عدد التذكية، وقلنا أن جريان هذا الأصل إصالة عدد التذكية مبني على ملاحظة نقطتين، إحداهما أن التذكية هل هو عنوان بسيط أو أنه عنوان تركيبي، اسم لنفس الأفعال التي تتحقق خارجا وتكون هي التذكية. والنقطة الثانية في أنه هل التذكية وعدمها مضافان إلى الحيوان أو إلى الحيوان المائد الميت الزاهق روحه، هل هما وصفان لذات الحيوان فيكون الحيوان متصفا بأنه مذكى تارة وغير مذكى أخرى، أو أنه صفة للحيوان الميت الزاهق روحه بما هو زاهق روحه؟ وقلنا أنه حينئذ بناء على أن يكون التذكية عنوانا بسيطا يجري استصحاب عدم التذكية، إما بنحو العدم النعتي لو كان مضافا إلى ذات الحيوان، أو بنحو العدم الأزلي لو كان مضافا إلى الزاهق روحه بما هو زاهق روحه. ولو كان عنوان التذكية اسما لنفس الأفعال مركبا، فحينئذ في الشبهة الحكمية لا معنى لإجراء الاستصحاب، إذ لا شك في شيء في الخارج، وإنما الشك في الموضوعية للحلية، وفي الشبهات الحكمية لا يجري استصحاب بقاء الموضوع. عنوان الموضوع ليس هو الموضوع، واقع الموضوع لا شك فيه. في الشبهة الموضوعية حينما نشك في أن هذا الحيوان مثلا غنم أو أنه وحشي حيوان آخر وحشي، هنا يجري استصحاب عدم تلك الخصوصية التي تكون موضوعا للتذكية مأخوذة في التذكية بحسب الفرض، والشك في تحققها خارجا ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي. هذا على القول بالتركيب بين الأجزاء والشرائط للتذكية. وعلى القول بالتقييد قلنا أن التقييد لا يثبت في هذا الاستصحاب على بيان وتفصيل تقدم. هذا كله في القسم الثاني. في القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي بيناها، أن يكون القسم الثالث نفس القسم الثاني إلا في ناحية أن تلك الخصوصية التي نشك في دخلها في التذكية نحو الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية، في القسم الثاني كانت خصوصية مثلا ذاتية في الحيوان، بينما هنا في القسم الثالث الخصوصية خصوصية عرضية من قبيل الجلل، الحيوان أصبح جلالا، فنشك في أن الجلال مانع عن التذكية أو لا، هذا في الشبه الحكمية. وأخرى يحرز أن الجلال مانع عن التذكية، يشك في تحقق المانع في الخارج وعدمه، وهذه شبه موضوعية. لا فرق من حيث ما بيناه من النكات الفنية بين هذا القسم وبين القسم السابق، أي هنا أيضا لو كانت التذكية عنوانا بسيطا جرى استصحاب عدمها سواء في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية، إذ سوف يشك في تحقق هذا العنوان البسيط فيجري استصحاب عدم التذكية إذا كان عنوانا بسيطا، ويكون بنحو العدم النعتي لو كان مضافا إلى ذات الحيوان، ومنحو العدم الأزلي لو كان مضافا إلى الحيوان الزاهق روحه بما هو زاهق روحه، إذ منذ أن يزهق روح هذا الحيوان يشك في أنه متصف بالتذكية أو ليس متصفا، فاستصحاب عدم التذكية لا محالة يكون من استصحاب العدم. كما أنه بناء على التركيب لو كان مركبا هذا العنوان عنوان التذكية في الشبهة الحكمية لا معنى لإجراء الاستصحاب، إذ لا شك في الموضوع الخارجي أن هذا حيوان جلال جلال، لكن يشك في موضوعيته للتذكية وعدم موضوعيته في الاستصحاب الموضوعي لا موضوع له. لابد أن نرجع إلى أصالة الحلمة. وفي الشبهة الموضوعية هنا يجري استصحابه إذا كان أصل مانعية الجلال مثلا عن التذكية معلوما والشك في تحقق المانع يجري استصحابه عدم. لا فرق إلا من ناحية من جهتين، ولهذا فصل هذا القسم عن القسم السابق إلا من ناحية من حيث أمرين. الأمر الأول أنه في الشبهة الحكمية سواء قلنا بالتركيب أو بالبساطة في مفهوم التذكية، في الشبهة الحكمية هنا سوف يكون لنا استصحاب تعليقي لم يكن موجودا في القسم السابق. والاستصحاب التعليقي هو أن هذا الحيوان حيث أنه لم يكن جلالا سابقا، وحيث أنه في زمن عدم الجلال يعلم بأنه لو كانت تفرى أوداجه بالشرائط الخاصة لكان يذكى لكان حلالا، حينئذ يجري استصحاب تعليقي. نقول قبل الجلال لو كنا نجري عليه شرائط التذكية كان هذا الحيوان مذكى أو كان حلالا، فالآن أيضا كذلك بعد الجلال نشك أننا لو فرينا أوداجه الأربعة مع التسمية والاستقبال وبالحديد هل يحل أو يذكى أو لا يحل، فنجري هذا الاستصحاب التعليقي. هذا الاستصحاب التعليقي لم يكن له موضوع في القسم السابق لأن هناك الشك في مثلا وحشية الحيوان وأهليته من أول الآن، هذا الحيوان إما وحشي أو أهلي، الخصوصية كانت هناك ذاتية، مقصودنا من الذاتية أي مقارن مع وجود الحيوان ليس شيئا طارئا عليه، فلا توجد حالة سابقة للقضية التعليقية لكي نستصحب القضية التعليقية الذي هو الاستصحاب التعليقي. بخلافه هنا حيث أن الشك منشأه نحو الشبهة الحكمية طروء عنوان يشك في مانعيته شرعا، إذن فقبل طروء هذا العنوان هذا الحيوان كان لو تفرى أوداجه كان يبكى أو كان حلالا، هذه قضية تعليقية متيقنة سابقا نشك في أن الجلد رفعها أو لم يرفعها، فيجري هذا الاستصحاب. وحينئذ بناء على القول بجريان الاستصحاب التعليقي يجري هذا الاستصحاب غاية الأمر إذا كان عنوان التذكية عنوانا مركبا، فالاستصحاب نجريه بلحاظ الحرمة بلحاظ الحلية، نقول هذا الحيوان قبل أن يصبح جلالا حينما كنا نفري أوداجه الأربعة بالشرائط الأخرى كان حلالا، الآن نشك في أنه يحل أو لا، نقول أيضا يصبح حلال الأكل، فنجري استصحاب تعليقي. حكم الجزاء في هذا الاستصحاب التعليقي الحلية، وأما ولا يوجد بإزائه استصحاب آخر في قبال هذا الاستصحاب بناء على التركيب، لا يوجد استصحاب آخر منافي معه معارض معه أو متوهم المعارضة، لأننا لا قلنا أنه بناء على التركيب لا يجري استصحاب بناء على التركيب، وكون الشبهة حكمية لا معنى لإجراء استصحاب آخر مثبت للحرمة، وإنما ينبغي أن نرجع إلى أصالة الحيل الأصل الحكمي. نقول قبل الجلال مفروض نشك في أن الجلال يقبل التذكية أو لا، نقول قبل الجلال هذا يعني يحل أكل لحم الجلال أو لا يحل أكل لحم الجلال، فنقول قبله لا، لكن هذا مناقشة في المثال، فرضنا أن الجلال نشك في أنه هل يؤثر في الحرمة أو لا يؤثر في الحرمة، فنقول قبل الجلال لم يكن لو كنا نفري أوداجه الأربعة كان حلالا، فالآن أيضا حلالا، استصحاب تعليقي حكمي لكن تعليقي مؤكد لإصالة الحل، ولا يوجد استصحاب آخر يتوهم معارضته معه، لكن على القول بالبساطة أن التذكية عنوان بسيط
حينئذ كان يجري استصحاب عدم التذكية حتى في الشبه الحكمية، لأن هذا العنوان البسيط أمر نشك حينما نشك في الخصوص في دفع مانعية الجلال، نشك في تحققها وعدم تحققها عنوان التذكية. فقبل الذبح لم يكن موجودا، الآن أيضا عنوان التذكية ليس موجودا في هذا الحيوان. يجري استصحاب عدم التذكية بنحو العدم النعتي أو العدم الأزلي المحمولي لنفي التذكية. حينئذ الاستصحاب التعليقي نستطيع على هذا التقدير أن نجريه فيما إذا كان التذكية عنوانا بسيطا شرعيا منطبقا أو مترتبا على نفس على نفس الأفعال التي تتحقق بها التذكية، بأن نقول قبل الجلل إذا كنا نفري أوداج هذا الحيوان كان يصبح مذكى شرعا، التذكية عنوان شرعي فرضا كان يصبح مذكى، فالآن أيضا يصبح مذكى، ويكون هذا الاستصحاب حاكما على ذاك الاستصحاب، على استصحاب عدم التذكية التي تجري في الشبهة الحكمية بناء على البساطة، سواء كان بنحو العدم النعتي أو الأزلي، لأن الاستصحاب التعليقي هنا استصحاب تعليقي يثبت عنوان التذكية ويكون مقدما على استصحاب عدم تحقق التذكية من باب تقدم الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي. هذه نفس المعارضة العامة التي تذكر في تمام موارد الاستصحابات التعليقية في الشبهات الحكمية، ويقال أن الاستصحاب التعليقي حاكم فيه على التنجيزي. مثلا العصير العنبي إذا غلا حرم، إذا شككنا أن هذه الحرمة خاصة بماء العنب أو يشمل ماء الزبيب أيضا بعد أن يجوف ثم يصبح ويعصر من خلال ويأخذ ماءه أيضا إذا غلا حرم، هناك يقال استصحاب بقاء الحرمة، استصحاب الحرمة إذا غلا، أنه سابقا قبل أن يصبح جافا إذا كان يغلي كان يحرم، الآن أيضا إذا غلا حرم، استصحاب الحرمة التعليقية معارضا مع استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الغليان، فإن هذا العصير الزبيبي قبل أن يغلي كان حلالا يقينا، استصحاب عدم نشوء هذه الحرمة أو استصحاب بقاء الحلية هذا يسمى بالاستصحاب التنجيزي. هنا أيضا هكذا استصحاب عدم تحقق التذكية الذي هو استصحاب يجري بلحاظ ما قبل الذبح، ذبح الجلال قبل أن يذبح لم يكن مذكى، الآن أيضا ليس مذكى، هذا استصحاب تنجيزي محكوم لذاك الاستصحاب التعليقي لو تم جريانه في نفسه، وهو أنه قبل الجلل لو كان يذبح بالشرائط المذكورة كان مذكى، الآن أيضا بعد الجلل لو يذبح يكون مذكى، وهذا يحكم على ذلك باعتبار أن هذا بحسب الحقيقة هناك بين أن الاستصحاب التنجيزي مسبب الشك فيه، مسبب عن الشك في بقاء القضية التعليقية، لو كانت القضية التعليقية بعد الجلل باقية إذن فالمستصحاب التنجيزي مرتفع يقينا، ولو كانت القضية التعليقية غير باقية إذن فالمستصحاب التنجيزي باقي، ومن هنا يحكم الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، إلا أن هذا مبني على القول بجريان الاستصحاب التعليقي، ومبني أيضا على القول بأن التذكية عنوان شرعي لا أنه أمر تكويني، إذا قيل أنه مسبب تكويني إذن لا يثبت حينئذ في الاستصحاب التعليقي، لأنه يسمى من الأمور التكوينية اللوازم التكوينية التي لا يكون لا يمكن إثباتها بالاستصحاب لأنه أصل مفهوم. هذا الفرق الأول بين هذا القسم والقسم السابق، أنه في الشبهة الحكمية يوجد استصحاب تعليقي إما للحلية أو للتذكية بناء على التركيب، استصحاب تعليقي للحلية ابتداء، بناء على البساطة استصحاب تعليقي للتذكية، إذ قبل الجلال كان يذكى لو كانت تفرى أوداجه الأربعة فالآن كذلك، وهو استصحاب يتقدم على استصحاب عدم التذكية بناء على البساطة لأنه حاكم عليها لو تم
أصل جريان الصحابة التعليقي، وكانت التذكية عنوانا أو حكما شرعيا لا أمرا تكوينيا. والفرق الثاني بين هذا القسم الثالث والقسم الثاني في الشبهة الموضوعية، فإنه في الشبهة الموضوعية هنا في هذا القسم يجري استصحاب عدم المانع، لأننا لو أحرزنا مانعية الجلال وشككنا في وجوده وعدمه بنحو شبه الموضوعية، فالحالة السابقة دائما عدم وجود المانع، فإن هذا المانع كان غير موجود سابقا، فنستصحب حينئذ عدمه. وباستصحاب عدم وجود هذا المانع حينئذ نثبت عنوان التذكية. على التركيب واضح، على البساطة أيضا كذلك، بناء على البساطة نستطيع أن نجري استصحاب عدم المانع لإثبات التذكية إذا كانت التذكية حكما شرعيا مرتبا على تلك الأجزاء بإضافة خصوصية عدم الجلال، فباستصحاب عدم الجلال نحرز. نعم، لو كانت التذكية خصوص مسبب تكويني عرفي لا أنه حكم شرعي، حينئذ استصحاب عدم المانع لا يمكن أن يثبت، لأنه لا يثبت اللوازم العقلية، هذا لازم عقلي تكويني، فيجري من جديد استصحاب عدم التذكية مع الشك، حينئذ يجري استصحاب عدم التذكية إذا كان مسببا تكوينيا وكان عنوانا بسيطا. وبهذا يعرف أن إصالة عدم المانع مخصوص بالشبهة الموضوعية في هذا القسم لا كما ذكره بعض الأعلام في كلتا الشبهتين، ومخصوص بالشبهة الموضوعية على التركيب أو على البساطة بشرط أن يكون تكون التذكية حكما شرعيا مرتبا على هذا العنوان، لا أنه يكون أمرا تكوينيا، أمرا بسيطا لكن تكوينيا. إذا كان أمرا بسيطا تكوينيا أيضا لا يجري استصحاب عدم المانع، إذ لا يثبت عنوان التذكية إلا بالملازمة العقلية، استصحاب عدم الجلال لا يثبت حينئذ عنوان التذكية إلا بالملازمة العقلية إذا كانت التذكية مسببا تكوينيا. القسم الرابع، في أي قسم؟ في الفرق الأول، أنه في الشبهة الحكمية، إذا كانت الشبهة الحكمية سواء كانت التذكية مركبا أو بسيطا يجري استصحاب تعليقي. فيما إذا كان عنوان التذكية بسيطا والشبهة حكمية وكان عنوان التذكية مسببا تكوينيا لا حكما شرعيا، حينئذ استصحاب الذي نريد أن نجريه ما هو؟ التعليقي. هل استصحاب أنه لو كان التفرى أو داجه قبل الجلال كان مذكى فالآن مذكى، التذكية ليس حكما شرعيا، أمر تكويني، فإذا كان أمرا تكوينيا لا معنى لإجراء الاستصحاب الأمر، يعني لا يثبت، لا يمكن أن نثبت حينئذ أثر هذا الأمر التكويني، لأن هذا الأثر ذاك الأثر الشرعي مترتب على العنوان التكويني وهو التذكية بوجوده الفعلي لا بوجوده التعليقي، ووجوده الفعلي لا يثبت بالاستصحاب القضية التعليقية إلا بالملازمة العقلية، بخلاف ما إذا كان عنوان التذكية عنوانا شرعيا مترتب، فالاستصحاب التعليقي حينئذ يثبت عنوان التذكية الذي هو حكم شرعي بحسب الحقيقة، ولا يكون هناك معارض معه واستصحاب عدم التذكية بناء على البساطة، لأن هذا تنجيزي وذاك تعليقي، والتعليقي يكون حاكما على التنجيزي. أما القسم الرابع وهو ما إذا كان منشأ الشك في تحقق أجزاء التذكية خارجا الأجزاء الأخرى غير قابلية الحيوان، هذا لابد أن يراد به من غير ناحية نفس خصوصية الحيوان، وإلا يرجع هذا القسم إما للقسم السابق إذا كانت الخصوصية طارئة عرضية، أو للقسم الثاني إذا كانت الخصوصية ذاتية في الحيوان. فلابد أن يكون مثلا منشأ الشك في دخالة التسمية وعدم دخالتها، أو دخالة الحديد فري بالحديد وعدم دخالته، بنحو الشبهة الحكمية وبنحو الشبهة الموضوعية، تارة يشك في أصل الشرطية
وأخرى يحرز الشرطية يشك في أنه تحقق أو لم يتحقق، شبهتان موضوعية وحكمية. هنا أيضا لا كلام زائد على ما بين في القسم السابق، إلا من ناحية أن ذاك الاستصحاب التعليقي بعد هنا لا يجري. الاستصحاب التعليقي المذكور كان خاصا بالقسم الثالث، هنا الاستصحاب التعليقي لا يجري، وكذلك استصحاب عدم المانع لا يجري. هنا لابد أن يرى أن التذكية هل هو عنوان بسيط أو عنوان مركب. لو كان التذكية عنوانا بسيطا فيجري استصحاب عدم التذكية، فإنه قبل الموت لم تكن هناك تذكية يجري لا محالة، إما بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم الأزلي على الكلام المتقدم في القسم الثاني، من دون فرق بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعية. على التركيب، لو كان عنوان التذكية عنوانا مركبا نفس الأفعال الخارجية، والمفروض أن نشك في شرطية مثلا التسمية وعدم الشرطية، إذا كانت الشك بنحو الشبه الحكمية لا مجال الاستصحاب، لا شك في الموضوع حتى يستصحب، الشك في الموضوعية لا في الوجود الموضوع، الشك في الموضوعية شك في الحكم بحسب الحقيقة، نرجع فيه إلى إصالة الحل مثلا. وإذا كانت الشبهة موضوعية بأن علمنا شرطية التسمية شككنا أنه سمى أو لم يسمى يجري استصحاب عدم التسمية، وبذلك ينفى موضوع الحلية ويثبت موضوع الحرمة، لأن هذه الشروط شروط غالبا مسبوقة بالعدم، شروط وجودية مسبوقة بالعدم، باستصحاب عدمها عدمه ينفى حينئذ موضوع الحلية بناء على كون التذكية مركبة. لا كلام أكثر من هذا الذي تقدم، هذا إذا كان بنحو التركيب، وإذا كان بنحو التقييد كما قلنا في القسم الثاني أقل أكثر في باب التكاليف يكون، لا في باب الواضح، يعني لا في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية نجري إصالة الحيل، لا أحتاج إلى أقل وأكثر، هنا أوضح من أقل وأكثر، يقال أن هذا اللحم لا نشك في أنه حلال أو ليس حلال، بعد أن كان عنوان التذكية ليس عنوانا بسيطا، عبارة عن ذات هذه الأجزاء، كأنه الشارع حكم، نعلم بأن الشارع حكم بحلية بعض اللحوم وبحرمة بعض اللحوم، وحينئذ لا ندري أن الذي حكم بنحو شبه الحكمية الذي حكم بحليته هل هو اللحم الذي ذبح فريت أوداجه الأربعة مع التسمية أو لا، حتى لو لم يكن مع التسمية أي شبهة حكمية، كأي شبهة حكمية نرجع في ابتداء إلى إصالة الحيل بعد أن لم يكن يوجد أصل موضوعي بناء على التأكيد. وبهذا يظهر أن فذلكة البحث ونكتة البحث في إصالة عدم التذكية مربوطة بالنكتتين اللتين أشرنا إليهما، مع مباني استصحاب العدم الأزلي عدم النعتي والمحمولي الذي استذكرناه من مباحث استصحاب العدم الأزلي. جريان استصحاب عدم التذكية وكونه بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم الأزلي، أي له حالة سابقة أو ليس له حالة سابقة، وأنه هل يجري في الشبهتين الحكمية والموضوعية معا أو يجري في خصوص الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، هذه الخصوصيات كلها مربوطة بتنقيح وتحقيق تلك النكتتين. النكتة الأولى أن التذكية هل هو عنوان بسيط أو عنوان تركيبي، يعني هل هو اسم لمسبب ولو شرعي أو ما يكون كالمسبب الشرعي يحصل ذاك العنوان من الأفعال الخارجية، أو أنه اسم لنفس الأفعال الخارجية بما فيها خصوصية الحيوان وقابلية الحيوان. فإنه على التركيب في الشبهة الحكمية لا يجري لأصحاب الموضوعية، على التركيب في الشبهة الحكمية لا يمكن إجراء أصحاب الموضوعية. نعم في الشبهة الموضوعية يمكن أن إجراء أصحاب الموضوعية بنحو العدم الأزلي تارة، بنحو عدم النعتي أخرى، عدم مانع كما في استصحاب عدم المانع، بخلاف ما إذا كان بسيطا. إذا كان بسيطا عنوان التذكية حتى في الشبهة الحكمية يجري استصحاب عدم التذكية، إذ يشك في تحقق هذا العنوان البسيط الذي لم يكن متحققا قبل الموت قبل إزهاق الروح حتى في شهود الموت، فيجري استصحاب عدمها بنحو العدم النعتي لو كان مضافا إلى ذات الحياة، أو العدم الأزلي لو كان مضافا في النكتة الثانية إلى الزاهق روحه بما هو. فالمسألة من حيث جريان الاستصحاب وعدم جريانه، كونه بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم الأزلي مربوط بالنكتتين، كونه بنحو العدم النعتي أو الأزلي يرتبط كثيرا بالنكتة الثانية، أصل جريانه وعدم جريانه في الشبه الحكمية يرتبط بالنكتة الأولى. ما هو الصحيح في هاتين النكتتين؟ هل عنوان التذكية هذا العنوان هل يكون بسيطا أو يكون مركبا اسما لنفس الأفعال؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل عنوان التذكية في لسانه وفي موضوع دليل الحلية والحرمة أضيف إلى ذات الحيوان؟ الحيوان المذكى يحل أكله والحيوان غير المذكى يحرم أكله، أو أضيف إلى الزاهق روحه الحيوان الزاهق روحه يحل أكله إذا كان مذكى، والحيوان الزاهق روحه لا يحل أكله إذا لم يكن مذكى؟ حين أخذ في موضوع التذكية وعدم التذكية الزاهق روحه بما هو زاهق روحه. هذه النقطة الثانية. ما هو الصحيح في النقطتين؟ يقول بحث فقهي حينئذ يرتبط بما هو المستظهر من أدلة التذكية والروايات البيانية للتذكية، أنها هل هي بسيطة أو مركبة، هل أخذت مضافة إلى ذات الحيوان أو مضافة إلى الحيوان الميت يعني الزاهق روحه. يقول السيد الشهيد أنه بشكل موجز هنا أنه أما بالنسبة للنقطة الثانية فالمستظهر من الآية المباركة أن التذكية وعدمها أخذ مضافين إلى الحيوان الزاهق روحه بما هو زاهق روحه لا إلى ذات الحيوان، لأن الآية تقول حرمت عليكم الميتة والميتة والدم بل كذا ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر. الاستثناء وقع بعد عناوين عديدة. الميتة والمراد بالميتة معناه اللغوي، والمعنى اللغوي للميتة الحيوان الذي يموت حتف أنفه بلا إراقة دمه وسفك دمه، هذا معناه اللغوي. ثم عطف على الميتة أيضا المنخنقة الموقوذة المتردية ما أكل السبع، هذه كلها بل ما أهل لغير الله، هذه كلها عطفت حتى لو لم تكن ميتة يعني ميتة حتف الآن. هذا معناه أنه أن المستثنى من هو عنوان جامع بين العناوين المذكورة، وهذا الجامع بحسب المستظهر العرفي من مثل هذه الآية هو الحيوان الميت، لأن العناوين التي ذكرت كلها مصاديق لعنوان الميت الحيوان الزاهق روحه. فالذي يكون مأخوذا في طرف المستثنى منه موضوعا للحرمة وبعد إلا ما ذكيتم يصير موضوع للحلية الحيوان الميت، لأن الجامع بين تلك العناوين هو الحيوان الميت الزاهق روحه. هذا حينئذ إذا كان غير مذكى يحل، إذا كان مذكى يحل. فالتذكية وعدم التذكية أخذ مضافين إلى الحيوان الزاهق روحه بما هو زاهق روحه لا إلى ذات الحيوان. لغة أيضا هكذا أساسا تذكية وعدم التذكية الذوق العرفي واللغوي أيضا يرى أن التذكية وعدم التذكية من صفات الحيوان الميت، يعني من صفات اللحم لا من صفات الحيوان، بعد أن يصبح لحما حينئذ يكون مذكى ويكون أو يصبح ميتا ينقسم حينئذ إلى التذكية وعدم التذكية. هم الآية ظاهرة في هذا المعنى، هم الوجدان اللغوي والعرفي يساعد على هذا الاستظهار الذي استظهر من هذه الآية. إذن فيكون جريان استصحاب عدم التذكية في المورد الذي كان يجري بناء على البساطة متوقفا على القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لا عدم نعتية لاستصحاب عدم التذكية، لأنه في زمن الحياة لا موضوع للاتصاف بالتذكية وعدم التذكية، فيكون الاستصحاب بنحو العدم الأزلي. بالنسبة للنقطة الثانية الأولى وهي أن العنوان التذكية بسيط أو اسم له. يعني أخذ إيه؟ أخذ في موضوع من قبيل الع... من قبيل إذا مات يعني صف من قبيل عدم والملكة. كيف يقال في باب العدم والملكة أنه أخذت خصوصية في موضوع الاتصاف بالوجود والعدم؟ هذا أيضا هكذا أخذت خصوصية، وهي أن الحيوان لا بد أن تكون زاهق، أن يكون زاهق الروح لكي يتصف بأنه مذكى تارة وغير مذكى. فالحيوان الذي بعد ليس زاهق الروح حي لا موضوع لتوصيف. لا مقارن مع الموت، مقارن مع الموت، بس الموت مأخوذ فيه، بحيث لولا الموت لا يتصف لا بالمذكى ولا بغير المذكى، كالجدار الذي لا يتصف لا بالعمى ولا بالبصر، لأنه ليس فيه ذاك الموضوع. إذن فالزهوق الروح والموت مأخوذ في موضوع الاتصاف، لا بعدية زمانية، هذا مأخوذ في موضوعه في المفهوم، لا يراد أنه مأخوذ بعده زمانان، منذ أن يموت يموت إما بالتذكية أو بغير التذكية. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن التذكية بسيطة أو تركيبي، اسم لنفس الأفعال أو اسم لعنوان منتزع أو مثلا منطبق على الأفعال. هنا أيضا يستظهر سيد الشهيد بشواهد يذكرها محلها تفصيلا في البحث الفقهي. هناك كلام للمرزا، المرزا يقول ظاهر الآية بل الروايات أن وكلام اللغويين أن التذكية اسم لنفس الأفعال، لأنه فسر في اللغة التذكية بالذبح، والذبح اسم للفعل الخارجي، عمل الخارجي. وفي الرواية في الآية إلا ما ذكيتم، أسندت التذكية جعل فعلا للمكلف إلا ما ذكيتم، فالذكاء هنا اسم لفعل المكلف، وإذا كان اسم لفعل المكلف إذن هذا معناه أنه اسم لنفس الفعل الخارجي الذي هو السبب لا المسبب. ما هو الفعل الخارجي يقوم به المكلف؟ إنما هو السبب بحسب الحق، فليس اسما للمسبب المولد من هذا السبب، لا يوجد سبب ومسبب، اسم لنفس الفعل. فنفس الفعل الذي هو الذبح، فعل الذبح هو التذكية، وفعل الذبح هو موضوع الحكم بالحلية ونحو ذلك. ليس الذبح، ليس التذكية اسما لشيء يتولد من الذبح، فلا يكون هناك عنوان بسيط يتولد مثلا من الفعل الخارجي وهو فري الأوداج. نفس فري الأوداج نفسه تذكية لغة، وترى الشارع جاء وأضاف شروط أخرى، أن يكون بالحديد، أن يكون مع التسمية، أن يكون. فالتذكية اسم لنفس كيفية الذبح الخارجي الذي هو فعل المكلف ويصدر من المكلف. وبهذا استظهر أن يكون، ولعل في بعض الروايات ورد التسمية الذكاة، التسمية ذكاة، أطلقت التذكية على التسمية الذي أيضا هو فعله أفعال المكلف، ومن جملة أجزاء الفعل الخارجي المحقق للتذكية. إذن فيستظهر المرزاء من ظاهر الآية ومن بعض الروايات الخاصة ومن التفسير اللغوي للتذكية بالذبح الذي هو اسم بفعل المكلف وفعل المكلف والذي هو سبب بحسب الحقيقة، أن التذكية ليس عنوانا بسيطا متولدا من الفعل الخارجي، نفس الفعل الخارجي، فيكون تركيبيا عند اللغة. في اللغة ليس مركبا، في اللغة يكون اسما للذبح، فعل الذبح، لكن حيث أن الشارع جاء وجعل شروط أخرى أصبح اسما لمجموع هذه الأفعال الخارجية التي تكون محققة للحلية عند الشارع حلية الله. هذا استظهار السيد المرزا النائيني. نوقش في هذا الاستظهار بأن كلام اللغوي مثلا ليس حجة، وبأنه الإسناد إسناد الفعل إلى المكلف ذكيتم لا يكون دليل على أنه أن التذكية اسم يكون اسما لنفس الفعل المباشر الواقعي الخارجي للمكلف،
إذ حتى المسبب من فعل المكلف يمكن إسناده إلى المكلف، لو كان المقصود من الذكاء ما يتولد منه من ذلك العنوان البسيط بفعله بذبحه أيضا يمكن. إلا ما ذكيتم ليس يعني إلا ما ذبحتم، إلا ما حققتم فيه ذاك الأمر البسيط العنوان البسيط، فإن العنوان البسيط يتحقق بفعل المكلف، فهو عنوان توليدي مسبب توليدي، والمسبب التوليدي أيضا يستند إلى المكلف، ولهذا يقال أحرقت الورقة، مع أنه هذا لم يحرق، ألقى النار في ألقى الورقة في النار، لأنه هو أحرق النار أحرق، لكن حيث أن الاحتراق كان بسبب إلقائه في النار يقال أحرق البيت أحرق الدار. المسببات التوليدية أيضا تنسب إلى الفاعل. ليس إلا ما ذكيتم فيه ظهور في أنه أمر اسم للسبب لا للمسبب. هذا أيضا مناقشة مع المرزا. وما يستظهره سيد الشهيد في ذاك البحث الفقهي هو أن المستفاد واقعا من تلك الروايات أن عنوان التذكية عنوان بسيط لا أنه عنوان وجودي، وذلك باعتبار عدة استعمالات وردت في الشريعة في لسان الروايات يظهر منها أن التذكية اسم لحالة، ولعل الفهم اللغوي أيضا يساعد على هذا. التذكية في اللغة بمعنى النقاء في قبال الخبث والتقذر والميتاء، وهذا النقاء وعدم التقذر حالة كأنه في اللحم تتحقق. وفي الروايات يوجد تعبيرات تدل على أنه عنوان الذكاء عند الشارع لوحظ بما هو حالة للحم، مثلا في كثير من الموارد أسند الذكاء إلى اللحم، قيل في كثير من الموارد قيل في قبال التقذر قيل كل يابس ذكي، أي ليس قذرا وإنما نقي، هنا الذكاء أسند إلى حالة في الشيء في اليابس. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هنا أضيف الذكاء إلى الجنين فهو حالة في الجنين، لا يمكن أن يراد حينئذ منه الفعل التركيبي، لأنه لا يوجد هناك فعل تركيبي. ذكاة الجنين يفترض أن الجنين تتصف بأنها لها له ذكاتون، يتصف بأنه له ذكاتون. وهكذا استعمالات أخرى تدل يذكرها سيد الشهيد يدل على أن عنوان الذكاء عنوان بسيط، كما أنه فلا بد أن يكون عنوانا غير نفس الأفعال، الأفعال محققة لهذا العنوان حالة النقاء وحالة عدم التقذر. هذا التحقيق هل يكون بنحو السبب والمسبب بحيث يكون شيئان أحدهما يتسبب عن الآخر؟ يقول هذا أيضا غير لازم، ظاهر الروايات أن هذا العنوان عنوان ينطبق عنوان وحداني لكن يطبقه الشارع على نفس الأفعال، فهو بسيط لكن تطبيقي لا توليدي، من قبيل ما يقال في الطهور أنه عنوان بسيط أو الوضوء عنوان بسيط لكن منطبق على نفس الغسلة والمسحات. الغسلات والمسحات اعتبرت وضوءا نورا نقاءا طهورا، كذلك هنا نفس الأفعال التي تحقق التذكية والحلية نفسها اعتبرت حالة ونقاء كأنه باق، هذه الأفعال كأنها باقية كما أن الغسلات والمسحات كأنها باقية في الإنسان، أيضا هناك لوحظ أن تلك الحالة النقية في قبال التقذر والموت حتف الأنف الذي يوجد بهذه الأفعال كأن هذه الحالة باقية وهي طبقت على نفس الأفعال، فإن نفس الأفعال أيضا ذكات تذكية. ويستفيد هنا من بعض الإطلاقات في الروايات أن التسمية ذكات، لو كان هذا العنوان البسيط لا ينطبق على نفس الفعل لا ينبغي أن يقال التسمية ذكات، إطلاقه على التسمية الذي هو أحد الأفعال معناه أنه طبق أيضا بالعناية والاعتبار هذا العنوان البسيط على نفس الأفعال، فيستظهر حينئذ السيد الشهيد هذا المعنى.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بعد أن اتضح جريان استصحاب عدم التذكية في موارد الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمه، أو الشك في طرو مانعين، أو الشك في تحقق شرائط التذكية في الخارج، هنا يوجد بحث فقهي آخر، هو أن ظاهر بعض الروايات المتفرقة الواردة في باب اللحوم أو الجلود، ظاهر بعضها أنه مع الشك في التذكية وعدم التذكية لا يجوز ترتيب آثار التذكية من أكل اللحم أو لبس الجلد في الصلاة. فيقال بأن هذه الروايات ظاهرة في جريان إصالة عدم التذكية واستصحاب عدم التذكية، بحيث حتى لو لم يتم دليل الاستصحاب أمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات جريان استصحاب عدم التذكية، من قبيل ما ورد في باب اللحم الذي حيوان الذي يفترسه صياد من خلال كلب الصيد مثلا، إذا شك في أنه هل افترس بالكلب من قبل الكلب أو من قبل حيوان مفترس آخر، إنما يذكى فيما إذا كان من قبل الكلب، أما إذا كان قد افترسه حيوان آخر حينئذ لا يكون مذكى. وصل إليه الصياد مثلا وهو مفترس، هنا وردت روايات أنه مع الشك لا يجوز أكل هذا اللحم. وكذلك ورد في باب الجلد والشعر من حيوان يشك في كونه مذكى أو لا، وردت روايات تنهى عن الصلاة في وبري وصوفي وشعري وجلد ما لا يعلم أنه ذكي، ما دام لا يعلم أنه ذكي مذكى لا يجوز الصلاة فيه، يعني إطلاق المنطوق والمستثنى من أنه مع الشك في التذكية أيضا لا يجوز الصلاة. إذن ففي فرض الشك في التذكية الجاري هو استصحاب عدم التذكية، وبالتالي عدم جواز الصلاة في أوباري وأشعاري وأصوافي هذا الحيوان المشكوك كونه مذكى أو ليس بمذكى. فمثل هذه الروايات كأنها تدل على جريان استصحاب عدم التذكية في موارد الشك، بل لعله يمكن أن يستفاد بالدلالة الالتزامية مثلا من الروايات الواردة في باب إمارية سوق المسلمين أو يد المسلم على التذكية، بدعوى أن هذه الروايات مثلا فحواها أو مفهومها أنه لو لم تكن يد المسلم أو سوق المسلمين لما جاز أكل هذا اللحم حينئذ، وهذا معناه أن الأصل عند الشك إنما هو الحرمة وعدم ثبوت التذكية، إلا أن هذه الروايات لو تمت فليس مفادها إثبات استصحاب عدم التذكية بهذا العنوان، لعل مفادها إثبات احتياط في باب اللحوم أو في باب الصلاة فيها وبري وشعري وجلد ما يكون مشكوكا كونه مذكى أو لا.
استصحاب عدم التذكية يثبت عنوان عدم التذكية، فيرتب تمام الآثار المترتبة على عدم التذكية. أما هذه الروايات لو تمت الدلالة فيها تمت سندا ودلالة، فمفادها بمقدار ما دلت عليها من الاحتياط في الأكل أو الاحتياط في اللبس في الصلاة، هذين الأثرين رتبا في هذه الروايات. أما هل جرى إثبات هذين الأثرين حتى في مورد الشك، هل هذا باعتبار ثبوت عدم التذكية أو باعتبار احتياط في خصوص أكل اللحم أو احتياط في خصوص لبس الشعر والجلد للمشكوك تذكيته في الصلاة، مفادها هذا المقدار احتياط في هذين الحكمين، وهذا أخص من استصحاب عدم التذكية. استصحاب عدم التذكية يريد أن ينفي التذكية بتمام آثارها، ويثبت عدم التذكية أيضا بتمام الآثار المترتبة على عدم التذكية. أما هذه الروايات لا يعلم من مفادها إثبات أكثر من هذا المقدار، كما أن مفادها على فرض التمامية إثبات وجوب الاحتياط وعدم الأكل، حرمة الأكل ظاهرا وعدم اللبس في الصلاة، بنحو الأصل غير المحرز لا بنحو الأصل المحرز. والاستصحاب فيه امتياز آخر أنه أصل تنزيلي أصل محرز، فلو ترتب على الإحراز والمحرزية أيضا بعض الآثار الأصولية، تلك الآثار هنا لا يمكن ترتيبها، لأن هذه الروايات لا تقول إنه غير مذكى، لا تقول هذا الذي يكون مشكوك التذكية غير مذكى لكي يحرز لنا مثلا يثبت لنا عنوان عدم التذكية. فلعله مجرد بملاك الإيجاب الاحتياط الذي هو ملاك لم يأخذ فيه حيثية الكاشفية أصلا، وحينئذ لو كان يترتب على ذلك شيء، مثلا لو كان في مورد ما يجري استصحاب مثبت للتذكية، ذاك يكون حينئذ مقدما على هذا الأصل، إذا كان ذاك محرزا كما هو كذلك، وهذا ليس محرز، لسانه لسان جعل إيجاب الاحتياط، فيكون لا محالة الأصل المحرز مقدما على هذا. إذن فتمام المقصود وتمام الآثار والأغراض التي تترتب على استصحاب عدم التذكية لا يمكن استفادته من هذه الروايات. نعم حرمة الأكل مفاد هذه الروايات مع الشك لو تمت سندا ودلالة، حرمة اللبس في الصلاة أيضا مفاد هذه الروايات، لأنه يقول لا تلبس الصلاة في شيء من وبره وصوفه وجلده مثلا لا يجوز إلا إذا علمت أنه ذكي، ومع الشك في أنه ذكي أو لا أيضا لا يجوز الصلاة فيه. بمقدار هذين الأثرين من آثار استصحاب عدم التذكية يثبت، أما أكثر من هذا الآثار الأخرى أو مسألة النكات التي تستوجب المحكومية والمعارضة والحاكمية، تلك الخصوصيات أيضا لا يثبت بهذا الدليل، لم يثبت بهذا الدليل جنبة الإحراز والكاشفية وجنبة التنزيل التي تلك الخصوصيات الحكومة والتقدم ونحو ذلك مربوطة بهذه الحيثية. كما أنه قد يستدل بالعكس ببعض الروايات، هذا أيضا بحث فقهي، بعض الروايات ظاهرة في خلاف هذه، خلاف الروايات التي أشرنا إليها، توجد روايات يستدل بها في ذلك البحث الفقهي على إصالة التذكية لا إصالة عدم التذكية، استدل بها صاحب المدارك ببعضها، من قبيل ما ورد في باب من الصياد أو الذابح يشك أنه هل سمى أو لم يسمى، هناك الروايات توجد رواية معتبرة دلت على جواز الأكل، هذا من الشك في التذكية،
من يشك في التسمية يشك في أحد شرائط التذكية، فكان ينبغي أن يحكم باستصحاب عدم التذكية. الرواية حكمت بجواز الأكل. هذه الرواية حملها المشهور على أحد محملين، إما على أن هذا ينظر إلى الشك بعد العمل، بعد الذبح، بعد الصيد، فيكون من موارد الشك بعد الفراغ عن العمل، وقد تكون هذه الرواية دالة على جواز الأكل من باب قاعدة الفراغ، لأن هذا عمل مركب قد أداه سابقا بعد أدائه وانتهاء وقته يشك في أنه أداه بتمام أجزائه صحيحا كاملا أو لا، فتجري قاعدة الفراغ. والمحمل الثاني الذي هو الظاهر من بعض هذه الروايات أنه أساسا التسمية شرطيتها في التذكية شرطية ذكرية لا شرطية واقعية، يعني مع عدم التذكر والنسيان للتسمية الحيوان يصبح مذكر، يجب ويشترط التسمية مع الذكر من قبيل كثير من الشروط الذكرية في العمل، في الصلاة مثلا الجهر والإخفاء ذكريان في الصلاة، فلو نسي أو غفل أو جهل الجهر في الصلاة الجهرية لا يعيد صلاته، لأن الجهر أو الإخفاء من الشرائط الذكرية. الظاهر هذه الروايات أيضا أن التسمية شرط ذكري للتذكية، مع الذكر يجب التسمية، أما مع الجهل والنسيان على الأقل النسيان الذي هو مورد هذه الروايات لا يضر عدم التسمية. هذا مخصص روايات تخصص ما لم يذكر اسم الله إلا إذا كان عدم الذكر من جهة النسيان، والكتاب يخصص بالخبر الواحد، فتكون الروايات من أدلة أن شرطية التسمية في التذكية شرطية ذكرية ليست شرطية بوجودها الواقعي ذات مطلقا، بل مع التذكر يجب، أما مع النسيان ليس شرطا، تكفي الشرائط الأخرى في تحقق التذكية. لا هو شك، يشك في عمل النفس إصالة الصحة، في عمل غير يجري، في عمل الإنسان نفسه لا تجري إصالة الصحة. الدليل الثاني نعم، إصالة الصحة في عمل النفس قاعدة الفراغ ليست شيئا آخر غير قاعدة الفراغ التي أشير إليها، يبين في بحث إصابة الصحة أن إصابة الصحة في عمل الإنسان نفسه يعني قاعدة الفراغ. الرواية أخرى أيضا استدل بها صاحب المدارك، وهو رواية تقول أنه إذا لم تعلم أنه ميت فيجوز أكله أو الصلاة فيه. هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات التي تقول إلا أن تعلم أنه ذكي، تلك تجعل جواز الصلاة مشروطة بالعلم بالذكاء، فمع عدم العلم لا يجوز. هذا بالعكس، هذه الرواية تجعل الميزان في البطلان العلم بأنه ميت، فمع عدم العلم بأنه ميت يجوز حتى تعلم أنه ميت، حينئذ إطلاق المستثنى من أنه مع عدم العلم بأنه ميت يكون حينئذ جائزا أكله أو لبسه في الصلاة. هذه الرواية أيضا استدل بها صاحب المدارك، وهناك بحث في أن هذه الرواية هل تكون معارضة مع تلك الروايات، لا تكون معارضة مع تلك الروايات، أهم توجد محامل أنه قد تكون ناظرة إلى النجاسة الخبثية، لا إلى المانعية غير المذكرة، قد يكون ناظر إلى سوق المسلمين، محامل وتوجيهات تفسيرات لهذه الرواية أيضا مذكورة في البحث الفقهي في باب الشك في التذكية، وهو مذكور في العروة وفي شروح العروة. هذا تذهيل للبحث السابق، هذا كله التنبيه الأول من تنبيهات البراءة، وهو في وجود أصل موضوعي حاكم على البراءة ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره واستصحابه أو إصالة عدم التذكية في باب اللحوم بالخصوص. التنبيه الثاني في مسألة حسن الاحتياط واستحبابه شرعا. لا إشكال في أن الاحتياط حتى في الشبهة البدوية بعد الفحص حتى في الشبهة الحكمية عقلا حسن، لا شك في حسن الاحتياط عقلا، لأنه مزيد انقياد للمولى وحفظ لأغراض المولى. ففي أصل حسن الاحتياط ما لم يطرأ عنوان ثانوي يمنع عن حسن الاحتياط، ما لم يطرأ عنوان فقد يتحقق في بعض الموارد عناوين ثانوية توجب ارتفاع هذا الحسن، كما في بعض الوسواسيين أو المشككين الشكاكين لا تنتهي إلى حالة الوسوسة والشك والحزلة والرهبنة. أصل الاحتياط يحكم العقل بحسنه حسنا غير لزومي في موارد الشبهات بعد الموضوعية أو الشبهات بعد الفحص، ولو باعتبار وجود البراءة الشرعية وثبوت البراءة الشرعية في هذه الشبهات لا يعني رفع حسن الاحتياط، نعم يعني رفع لزوم الاحتياط. العقل يحكم بأنه بعد ثبوت البراءة الشبهات التي ثبتت فيها البراءة الشرعية لا يجب فيها الاحتياط، لكن حسنه لا ينتفي لأنها أدلة البراءة لا تنفي الحسن، تنفي العقاب واللزوم والتنجز. فالحسن العقلي الأعم من اللزوم وغير اللزوم، الرجحان العقلي والحسن العقلي يبقى على حاله. إنما هذا لا كلام فيه، يقبله أيضا الأصولي. إنما الكلام في أن هذا الحسن عقلي أو يمكن أن يكون شرعيا أيضا، بأن نستفيد من بعض الأدلة كأدلة الأخبارية على الاحتياط، نستفيد منها الاستحباب الشرعي أيضا للاحتياط. الوجوب الشرعي للاحتياط الأصولي لم يستفده من أدلة الأخبارية، إما أصلا في ذاتا لم تكن الأدلة تامة، أو بقرينة أخبار البراءة التي هي مثلا تكون هذه الأخبار صريحة في عدم الوجوب أو ظاهرة أظهر من أخبار الاحتياط في عدم الوجوب، فلا محالة لم يثبت الوجوب من أخبار الاحتياط. هل يمكن إثبات الاستحباب الشرعي فيحتحمل أخبار الاحتياط على الاستحباب الشرعي للاحتياط فيثبت حكم شرعي للاحتياط، الحكم ظاهري شرعي للاحتياط لكنه استحبابي لا وجوب، والاستحباب الشرعي للاحتياط لا ينافي أدلة البراءة، لأننا قلنا أن أدلة البراءة تنفي العقوبة والتنجز. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رفع ما لا يعلمون، تنفي التنجزات والإلزامات وما يكون فيه ثقل وكلفة وهو اللزوم لا الاستحباب. الاستحباب ثبوته لا ينافي مفاد أخبار الاحتياط أخبار البراءة. فهل يمكن أن نستفيد من أخبار الاحتياط نستفيد منها الاستحباب الشرعي أو لا يمكن؟ هنا يوجد بحثان في الواقع. البحث الأول في أن هذا ممكن في نفسه أو غير ممكن، وهذا هو البحث الذي بحثه الأصوليون في هذه المسألة. والبحث الآخر هذا بحث ثبوتي في أن استفادة الاستحباب الشرعي للاحتياط الشبهات ممكن أو في نفسه غير ممكن غير معقول، وبحث آخر إثباتي أنه بعد أن نفترض إمكانه في المقام الأول هل يمكن إثباتا استفادة الاستحباب، فإن هذا مجرد إمكان الشيخ لا يدل على وقوعه. هل يمكن أن نستفيد من أخبار الاحتياط بعد ملاحظة الجمع بينها وبين أخبار البراءة أو في نفسها الاستحباب الشرعي حكم شرعي مولوي لكن استحبابي لا وجوبي للاحتياط، أو في عالم الإثبات لا يوجد مثبتون وإن كان ممكنا لكنه لا دليل شرعي عليه، لا تتم دلالة على هذا المعنى. وهذا البحث الثاني ظاهرا لم يدخل فيه الأصوليون كثيرا وإنما أشاروا إليه إشارة. فالبحث في مقامين، أما المقام الأول فظاهر كلمات المرزا قدس سره وتلاميذ تقريرات المرزا ومدرسة المرزا أنه لا يمكن استفادة الأمر الشرعي الاستحبابي المولوي بالاحتياط حتى على مستوى الاستحباب. وقد بين في وجه ذلك أو بين في كلمات هذه المدرسة في المنع عن إمكان إثبات الاستحباب الشرعي للاحتياط بيانات. البيان الأول كبرى كلية يذكرها المرزا في موارد عديدة، محلها الأصلي بحث المستقلات العقلية التي تقدم في الجزء الرابع. هناك توجد قاعدة يبحث في بحث المستقلات العقلية وأحكام العقل عن قاعدة يسمى بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل حكم وحكم به الشرع، أنه لو أدرك العاقل وحكم بحسن شيء أو قبح شيء هل توجد ملازمة بحيث نستكشف من الحكم الشرعي بالحسن الوجوب الشرعي ومن الحكم الشرعي بالقبح الحرمة الشرعية، لأن كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع. هناك في تلك المسألة مسألة الملازمة بين ما حكم به العاقل وحكم به الشرع ذكر المرزا تفصيلا، قال أن هذا الحكم العقلي بالحسن والقبح تارة يكون في سلسلة علل الأحكام وأخرى يكون في سلسلة معلولات الأحكام، يعني تارة يكون ذاك الحكم العقلي بالحسن أو القبح لم يؤخذ في موضوعه حكم شرعي، ليس معلولا لحكم شرعي، موضوعه نفس الفعل من قبيل حرمة قبح الكذب، حينما يحكم العقل بقبح الكذب أو بحسن الصدق حكمه بقبح الكذب موضوعه ذات الكذب لا الكذب المنهي عنه شرعا، النهي الشرعي لم يؤخذ في موضوع حكم العقل بقبح الكذب أو حسن الصدق لا الصدق المأمور به شرعا حتى لو لم يأمر الشارع، ذات الكذب والصدق يحكم العقل العملي بحسن الصدق وبقبح الكذب. إذن فهذان الحكمان العقليان ليس في مرتبة معلولات الأحكام، يعني ليس في طول حكم شرعي، لم يؤخذ في موضوع هذا الحكم العقلي وجود حكم شرعي فيسميه في سلسلة علل الأحكام، بل هذا الحسن والقبح بنفسه قد يكون ملاكا لحكم الشارع لأنه حكم بقبح وحسن ذاتيين للفعل للفعلين صدق وكذب، والأحكام الشرعية قرأتم أيضا في الكفاية تابعة إما للمصالح والمفاسد أو للحسن والقبح، فيكون مثل هذا الحسن والقبح في مرتبة علل الأحكام الشرعية. هذا نوع. نوع آخر الأحكام العقلية التي تكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، يعني أخذ في موضوعها وجود حكم شرعي من قبيل حسن الإطاعة للمولى أطيع الله وحسن وقبح معصية المولى قبح المعصية وحسن الطاعة. يقول المرزا أن حسن الطاعة وقبح المعصية حكمان عقليان عمليان، حسن وقبح عقليين، لكن مأخوذ في موضوعهما وجود حكم شرعي لأن إطاعة المولى يحتاج إلى أمر من المولى أو نهي، من دون حكم شرعي لا يكون طاعة ولا يكون معصية، فمأخوذ في موضوع هذا الحسن والقبح حسن الطاعة وقبح المعصية وجود حكم شرعي لكي يتحقق طاعة أو يتحقق عصيان بلحاظه
وإلا لولا الحكم الشرعي بالوجوب أو الحرمة لا موضوع للطاعة ولا موضوع للمعصية، فلا موضوع للحسن ولا موضوع للقضاء. إذن فهذان الحكمان العقليان بالتحسين والتقبيح في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، يعني دائما يكونان في طول حكم شرعي مولوي بالوجوب أو الحرمة مسبقا. يفصل هناك المرزا بين الأول والثاني، يقول النوع الأول من الأحكام العقلية يمكن أن يكون للمولى، يمكن أن يكون ملا، يعني يمكن أن يستكشف أن نقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، لأن الشارع أيضا له عقل عاقل، بل هو أعقل العقلاء ورئيس سيد العقلاء رئيس العقلاء. إذن فكما تدرك عقولنا قبح الكذب وحسن الصدق كذلك المولى أيضا يدرك ذلك حينئذ، والمولى لا يرضى بفعل القبيح ولا يرضى بترك الحسن وبفعل القبيح. إذن فيكون يمكن أن نستكشف من قبح الكذب عقلا، إذا كان قبحا لزوميا قبحا نستكشف بالملازمة أن الشارع أيضا جعل الحرمة على الكذب، قال الكذب حرام، فيثبت إضافة إلى قبح الكذب حرمة الكذب شرعا حرمة مولوية ولا محذور فيه. الأحكام العقلية التي تكون في سلسلة علل الأحكام لا بأس أن يستكشف بقانون الملازمة فيقال ما حكم به العقل حكم به الشرع. وأما النوع الثاني وهو الأحكام التي العقلية التي تكون في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يقول هذا النحو من الأحكام لا يعقل أن نستكشف، لا تتم فيه قاعدة الملازمة، لأن هذا في طول الحكم، فإذا كان في طول حكم شرعي لا يمكن أن يستكشف بها حكم شرعي آخر، إما للزوم التسلسل مثلا أو للغوية لسبب من الأسباب يبينه هناك بيانات مختلفة. فحسن الطاعة وقبح المعصية لا يكون هناك له وجوب آخر شرعي للطاعة وحرمة شرعية أخرى غير الحرمة الموجودة في نفس العنوان الأولي للمعصية، بحيث تكون حرمتان، حرمة أولية لشرب الخمر وحرمة شرعية أخرى بعنوان معصية شرب الخمر، ثم هذه الحرمة الثانية هم سوف تكون له معصية أخرى، فحرمة ثالثة شرعية لمعصية معصية شرب الخمر، وهكذا معصية حرمة شرب الخمر. هذا كلام هناك ذكره بشكل كلي. ومن هنا دائما حينما يكون الحسن العقلي في موضوع، الحسن والقبح العقليان يكونان في مرتبة معلولات الأحكام أي في طول حكم شرعي، يقول هنا لا يمكن أن نستكشف، لا يمكن جعل حكم شرعي، لأن هذا الجعل للحكم الشرعي في مورد هذا الحسن العقلي أو القبح العقلي الطولي يستلزم حينئذ ذاك المحذور الذي يذكره هنا في باب حسن الطاعة وقبح المعصية. في المقام يطبق هذه الكبرى، يقول الاحتياط حسن الاحتياط هذا من الأحكام العقلية في مرتبة معلولات الأحكام. حسن الاحتياط يعني شنو؟ حسن الاحتياط يعني يحتاط بلحاظ حكم شرعي واقعي مشكوك، إذن فهناك إلزام واقعي مشكوك بحسب الفهم، حينئذ هذا جعل الحكم المولوي على عنوان حسن الاحتياط هذا معناه جعل حكم شرعي في مورد حكم عقلي يقع في مرتبة معلولات الحكم الشرعي، فيكون هناك حكمان شرعيان، حكم واقعي وحكم هذا الحكم الذي ترتب على هذا العنوان. إذن فلا يجوز أو لا يمكن. أصل هذه الكبرى هذا التفصيل بهذا الشكل صحيح أو غير صحيح بحثه في الجزء الرابع تقدم مفصلا، وهناك قلنا أن هذا الكلام غير تام وأن هذا التفصيل غير صحيح. يمكن للمولى أن يجعل حكما شرعيا مولويا في مورد الحكم العقلي الذي يكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية ليس فيه محذورون، والمحاذير التي بينت هناك كلها دفعت في ذلك البحث. بس الآن لا ندخل في البحث الكبروي، لأن البحث الكبروي بحث مبنائي. نريد أن نضيف هنا نقول حتى لو قبلنا تلك الكبرى، هذه الكبرى تطبيقها في المقام غير فنيا وغير صحيح، يعني صغراها أيضا ممنوعات. وذلك لنكتتين: النكتة الأولى أنه ما هو في طول الحكم الشرعي إنما هو حسن الاحتياط، بمعنى حسن الانقياد، ما يدركه العقل من الحسن ليس لعنوان الاحتياط بل لعنوان الانقياد للمولى والإطاعات. حسن الاحتياط العقلي عبارة أخرى عن حسن الإطاعة العقلية. الإطاعة لها مراتب: إطاعة جزمية، إطاعة احتمالية. حفظ غرض المولى في مورد العلم به، حفظ غرض المولى في مورد الشك فيه، لمزيد احترام المولى ولمزيد انقياد المولى. إذن فهذا تطبيق لكبرى حسن الطاعة وحسن الانقياد، ليس شيئا آخر. وحسن الانقياد وحسن الطاعة موضوعها الطاعة العقلي، موضوعها الطاعة والانقياد. وهذا العنوان أخص، بل بينه وبين عنوان الاحتياط عموم من وجه. إذ الاحتياط قد يتحقق في مورد من دون انقياد، كما إذا احتاط ولم يرتكب الشبهة لا من أجل المولى لغرض شخصي، لم يكن عدم ارتكابه لأجل الانقياد للمولى وإطاعة للمولى، بل لغرض شخصي، بحيث لولا غرضه الشخصي لما كان ينقاد أصلا، كان يرتكب. وهذا ليس انقيادا وليس امتثالا وإطاعة، ولهذا لا يستحق ثوابا أيضا من يترك، بل حتى في الواجبات هكذا، من يفعل واجبا توصليا لغرض شخصي لا لغرض مولوي، لا لأجل امتثال المولى، لا يستحق ثوابا آخر. وإن كان مجزيا يعني لا يجب عليه الإعادة لأن الواجب توصلي، في الواجب هكذا فكيف في المشكوك؟ إذن فعنوان الحسن الموجود الذي يدركه العاقل موضوعه الانقياد والامتثال والإطاعة للمولى، وبين عنوان الانقياد والامتثال وعنوان الاحتياط عموم من وجه، لأن الانقياد قد يكون في مورد العلم التكليف، بينما الاحتياط لا يكون في مورد العلم، موضوعه الشك، هذا مورد الافتراق من ذاك الجانب. الاحتياط يفترق عن الانقياد ما إذا ترك الشبهة لكن لغرض شخصي، بحيث لولا غرضه الشخصي كان يقتحم، هذا احتياط، لأن الاحتياط يراد به عدم الارتكاب، عدم الاقتحام، لم يقتحم، لكنه ليس انقيادا. ويجتمعان في الاحتياط من أجل المولى. على كل حال لو كان هناك أمر بالاحتياط، لا لو قلنا بوجوب الاحتياط أو كانت الشبهة قبل الفحص وتركه، لا تقولون احتياط؟ تقولون احتياط؟ افرضوا احتياط على كل حال. لو كانت الشبهة قبل الفحص بحيث كان الاحتياط واجبا شرعا أو عقلا، أليس يقال هذا اكتفى تحقق؟ هذا لا يعقب احتياطا، سواء احتياط لأجل المولى، لأن وجوب الاحتياط ليس مأخوذا في قصد التعبد والامتثال. إذن عنوان الاحتياط وعنوان الانقياد الذي هو موضوع الحكم العقلي بالحسن بينهما عموم من وجه. فلو استفدنا من هذه الروايات أو من أي روايات أخرى حسن استحباب الاحتياط الشرعي، استحباب الاحتياط شرعا، لم يكن موضوع هذا الحكم الشرعي المولوي نفس موضوع الحكم العقلي. لو كان متعلق الأمر بالاحتياط الاستحبابي الشرعي عنوان الانقياد، هذا يصح فيه مثلا كلام المرزا أن عنوان الانقياد في طول الحكم الشرعي، لكن هذا العنوان الذي أخذ في هذه الرواية عنوان الاحتياط، وهو ليس موضوعا للحكم العقلي بالحسن، موضوع آخر بينه وبين الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي عموما من وجه كما أشار الله.
يعني من یکی از این فیران یا تعدیم فیر که در اسلامیات جامعه هم من مخوام اگر عرض محتمل یا نفی محتمل هست من این رو بخوام که بیارم
هذا احتياط وانقياد، هذا احتياط وانقياد. لكن لا، لو احتاطها من دون لا من أجل ولا كان إنسانا فاسقا لا يرتكب، لا يرتكب، لا يرتكب من أجل المولى، ليس له قصد الامتثال، ومع ذلك عجيب. يعني أنتم تقولون دائما في موضوع الاحتياط لا بد من قصد الامتثال. المرزا هكذا يقول؟ ليس هكذا، لا يقول لا المرزا ولا غير المرزا، بأن الاحتياط لا يجي في قصد الامتثال. إذن فعنوان الاحتياط، فعنوان الاحتياط الذي هو مدعى البحث عن استحبابه شرعا، عن الأمر المولوي الشرعي الاستحبابي به، هذا العنوان عنوان الاحتياط، بينه وبين عنوان الانقياد عموم من وجه. وما هو موضوع لذاك الحكم العقلي الطولي الذي هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، إنما هو عنوان الانقياد والطاعة والامتثال. إذن حتى لو كان الأمر بذاك العنوان محالا مثلا أو لا يمكن استكشافه، لكن الأمر بهذا ليس محالا، لأن هذا عنوان آخر، عنوان كسائر العناوين الأخرى التي تكون بينها وبين موضوع الحكم العقلي العموم من وجه. هذا النقطة الأولى للفرق أو لعدم انطباق تلك الكبرى على المقام. إذا لم يكن الرياء محرما لا بأس فيه، إذا كان رياء لا ليس رياء لغرض شخصي هو مشمئز من هذا، لا يشتغل نظرين لا بس احتياط. الاحتياط الريائي احتياط لولا ابتلاؤه بحرمة الرياء. فهذا أولا. وثانيا لو نظرنا إلى عنوان الانقياد وقلنا أن الانقياد مثلا بالخصوص الاحتياط بنحو الانقياد والامتثال هو المستحب الشرعي، بحيث قلنا أن أدلة أوامر بالاحتياط قيدناها بالاحتياط الانقيادي، طبعا هذا تقييد لا داعي له كما قلنا، لكن تنزلا مع الشيخ المسلمي نقول الاحتياط يعني الاحتياط الانقيادي. هل مع ذلك نقول أن الاحتياط الانقيادي أيضا يمكن أن يكون مأمورا بالأمر الاستحبابي الشرعي؟ والوجه في ذلك أن هذا الأمر الاستحبابي الشرعي لا يكون بنكتة الحسن العقلي. لو كان هذا الأمر الشرعي بنكتة الحسن العقلي حينئذ قد يرد عليه محذور المرزا أن هذا الحسن الذي هو في طول الحكم في مرتبة معلولات الحكم لا يمكن أن يقع بنفسه سببا لحكم مولوي آخر للتسلسل، لأنه يلزم التسلسل حينئذ أو لأي محذور. لكن لو كان هذا الأمر بالاحتياط الشرعي استحبابي لا بملاك الحسن حسن الانقياد، بل بملاك آخر مربوط بالمولى، وهو أهمية الأحكام الإلزامية ورجحان الملاك مصالح الإلزامية الموجودة، حينئذ لا يكون مثل هذا الحكم الشرعي مبتلى بمحذور الأحكام الشرعية التابعة للحسن والقبح العقلي التي هي في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، لأن نكتة هذا ملاك هذا الأمر الشرعي بالإنقياد الأمر المولوي الاستحبابي بالإنقياد ملاكه ليس الحسن، لكي يقال لو جاء وراء هذا لو استتبع هذا الحسن العقلي ما أمرا مولويا لزم تسلسل الأوامر المولوية، لأن ذاك الأمر أيضا له حسن، مثلا ذاك الحسن يحتاج إلى أمر بالملازمة يدل على أمر آخر وهكذا يتسلسل. ملاك هذا الأمر ليس الحسن، ملاكه أهمية ورجحان المصالح الموجودة في الأحكام الواقعية المتزاحمة، هذا هو روح الحكم الظاهري. ملاكه الحكم، ملاك الحكم الظاهري، وملاك الحكم الظاهري ملاك عبارة عن نفس الملاكات الواقعية الأولية، وأهمية النوع مثلا الإلزامي منها على الترخيصي، أو بالعكس إذا كان المجعول احتياط أهمية الإلزام منها، إذا كان المجعول براءة أهمية الترخيص. فملاك هذا الحكم الشرعي المولوي الاستحبابي نفس ملاك الحكم الشرعي بوجوب بالاحتياط وجوبا لا استحبابا. هناك كان يقبل الأصولي أن الشارع مرزا كان يقبل أن الشارع يمكنه أن يأمر بإيجاب الاحتياط، ولم يكن يقول أن إيجاب الاحتياط شرعا محال، لأنه الاحتياط حسن عقلا
وفي طول ذلك في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية فلا يمكن أن يؤمر بالأمر الوجوبي فيه. لماذا لم يكن يقول هذا الكلام هنا وكان يرى إمكان جعل إجابة الاحتياط في الشبهة المرجع؟ لأن إجابة الاحتياط لم يكن معلولا للحسن العقلي، لأن الحسن العقلي عند المرجع غير حسن غير لزومي، فلم يكن معلولا للحسن العقلي، ولهذا كان يقبل المرجع إمكان جعل إجابة احتياط في الشبهات مع وجود حسن عقلي استحبابي للاحتياط. لماذا كان يقبل جعل الإيجاب؟ لأن الإيجاب لم يكن ملاكه الحسن العقلي، لأن الحسن العقلي ليس لزومي. إذا كان إيجاب الاحتياط إذن ملاكه شيء آخر واقعي، وهو أهمية مثلا الملاكات الواقعية أو أي شيء يجعله المرزى ملاكا للحكم الظاهر. فكما يجوز جعل حكم ظاهري وجوبي بالاحتياط تابعا للملاكات الواقعية لا للحسن، كذلك يمكن جعل حكم مولوي استحبابي بالاحتياط تابعا لا للحسن لتلك الملاكات الواقعية. وهذا الأمر بالاحتياط الاستحبابي الشرعي من هذا القبيل. لو أمرنا الشارع باستحباب الاحتياط ليس هذا بملاك حسن الاحتياط ليقال هذا يلزم فيه محذور التسلسل، وإنما المحذور الموجود في تبعية الحكم العقلي للحكم الشرعي إذا كان الحكم العقلي في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية. بل هذا الأمر الشرعي بالاحتياط استحبابا كالأمر الشرعي بالاحتياط لزوما، من حيث نشوءه من الملاكات الواقعية. غاتنا من الملاكات الواقعية تارة أهميتها لزومية فيجعل أمرا وجوبيا للاحتياط، أخرى أهميتها ورجحانها على الملاكات الترخيصية استحبابية بدرجة أخف فيجعل الآن بالاحتياط استحبابا لا وجوبا. إذن فيوجد فارقان في المقام صغرويان، يعني يجعلان هذان الفارقان يجعلان محل الكلام ليس صغرا لتلك الكبرى. حتى لو قبلنا الكبرى، حتى لو قبلنا كبرى استحالة استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح الطولي لحكم مولوي شرعي في مورده، هنا ليس موردا لتلك الكبرى بهاتين النقطتين وهذين الفرقين. الفرق الأول أن الموضوع لهذا الأمر الاستحبابي الشرعي بينه وبين موضوع الحكم العقلي بالحسن عموم من واجه، وهنا لا يتم في تلك الكبرى. والموضوع والنقطة الثانية أن هذا الحكم لو جعل شرعا هذا الحكم المولوي ليس بملاك الحسن بل بملاك أهمية الأحكام الواقعية على الإلزامية على الترخيصية أهمية غير لزومية، أهمية بدرجة لا بدرجات لزومية، ولهذا المولى أمر بالاحتياط استحبابا. ولهذا يجوز حتى عند المرزاء أن يجعل الأمر بالاحتياط وجوبا لو كانت تلك الأهمية أهمية لزومية ولم يكن يستشكل فيه المولى فيه المرزاء. إذن جعل هذا الأمر الاستحبابي كجعل ذاك الأمر الوجوبي، هذا ملاكه الواقعي الذي هو الأهمية والرجحان للملاكات الإلزامية على الترخيصية باعتبارها أهمية أخف وأقل، لم يحمل المولى على أن يجعل إيجابا أمرا إيجابيا بل جعل أمرا استحبابيا. إذن فليس مثل هذا الأمر أمرا بنكتة الحسن لكي يلزم منه ذلك المحذور. في مثل هذه الموارد لا محذورة، بدليل أن المرزى بنفسه أيضا يقبل جعل إيجاب الاحتياط الأمر المولوي الإيجابي كذلك الأمر المولوي الاستحبابي. هذا الوجه الأول.